بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر. قال: تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية، وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده. ومن هذه الصيغ التصريح بلفظ الأمر، مثل آمركم وأمرتكم، أنتم مأمورون. وكذا التصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين. وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. لما أمضى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الأمر، وهو من دلائل الألفاظ، وبين معنى الأمر لغة واصطلاحا، وبين كذلك الصيغ الدالة على الأمر، لأن خطاب الله عز وجل لخلقه فيه ما يدل على أمره جل وعلا للخلق بإيجاد أفعال وأقوال. فالله جل وعلا يوجب على أو يأمر عباده بما يكون مصلحة لهم. وبين أن صيغ الأمر فعل الأمر كأقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكذلك المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل قوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وكذلك اسم فعل الأمر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. هنا هذا اسم فعل أمر، سبق الإشارة إلى بيان ما هو اسم فعل الأمر، وهو كل كل ما لا يقبل النون من الأفعال. قال ابن مالك: والنون إن لم يكن للفعل محل فيه هو اسم النحو صح وحيها. وكذلك من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، فضرب الرقاب. ضرب هنا مصدر نابع عن فعل الأمر، يعني فاضربوهم ضرب الرقاب. ثم قال: صيغ تفيد ما يفيده صيغ الأمر، يعني هناك صيغ تدل على ما في صيغ الأمر، وهي التصريح بما يدل على الأمر والإيجاب. قال: التصريح بلفظ الأمر، مثل آمركم. تذكرون شيء؟ ها؟ أمرت أن أقاتل الناس، وكذلك إيش؟
أمرنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم بسبع. نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وكذلك في لفظ أبي سفيان لما سأله هرقل: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بأن نعبد الله ونذر ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصلة والصدق، أو الصدق والصلاة. قال: وأنتم مأمورون. فأي هذه الألفاظ جاء في خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المراد منها إيش؟ نعم، إيقاع الأمر وإثباته. قال: وكذا التصريح بالإيجاب، التصريح بالإيجاب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: والفرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. والكتب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم القتال. كل هذا يدل على إيش؟ على إرادة الأمر. قال ولفظة حق على العباد أو حق على المؤمنين. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وكذا ما يترتب ما فيه ترتيب الذم على الترك، يعني أي ما جاءنا نص فيه ذم من ترك كذا، مثل تذكرون ها هذا إحباط العمل يأتي، لكن بس مجرد الذم على الترك. يعني الذم أيوة هذا ممكن، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. لعن الذين كفروا. قال والعقاب على الترك فلهم عذاب مهين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال أو إحباط العمل بالترك، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ونحو ذلك. قال وهذا هو رأي الجمهور. الجمهور إذا أطلق فالمراد به إيش؟ الأئمة الثلاثة من الأربعة. هذا إذا أريد، إذا قيل إيش هذا ما عليه جمهور أهل العلم، إذن فيكون عليه ثلاثة أئمة من الأربعة. طيب إذا كان عليه الأربعة يكون إيش اتفاق، ما يكون إجماع، لأن الإجماع لابد أن يكون لا خلاف من هؤلاء ولا غيرهم. قال واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرا، لأن إيش أهل اللغة يعرفون أن من هذه الألفاظ كلها تدل على الأمر، فلذلك أجروا هذه الصيغ مجرى الصيغ الصريحة في الدلالة على الأمر. قال فإن السيد إذا قال لعبده أعطني كذا عد آمرا وعد العبد مطيعا إن فعل وعاصيا إن ترك. ترتيب الذم مثلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذا إيش؟ هذا من ترتيب الذم على الترك. قال وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليس له صيغة لفظية، يرون إيش أن الأمر ليس له صيغة لفظية. طيب كيف يستدلون بالأمر؟ قال لأن الكلام عندهم المعنى القائم بالنفس، هذا سبب إيش عدم قولهم بأن الأمر له صيغة لفظية. قال دون اللفظ، وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه، وهذا الرأي باطل مخالف لمخالفته الكتاب والسنة. وجه مخالفته الكتاب، قال أما القرآن أما الكتاب فقوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فإنه لم يسم المعنى الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه بالإشارة إليهم كلاما. يعني لما قال الله عز وجل آيتك ألا تكلم الناس فنهاه عن الكلام، قال ثلاث ليال سوية ولم يقل إيش عن الإشارة كلام، فالإشارة وحديث النفس لا يعد كلاما. فإذا قولهم أن الكلام ما في النفس كلام مردود، لأن لو كان الكلام ما في النفس لما استثنى الله عز وجل لزكريا أن يكلم ما في نفسه، بل عد أن الخطاب الموجه للخلق هو الكلام، وما في النفس ليس بكلام. ولذلك تجد أن الله عز وجل إذا أراد ما في النفس لا بد أن يذكر قيده، ويقولون إيش في أنفسهم لو لا يعذبون الله. وإلا فالأصل أن ما أن الكلام ما تلفظ به الإنسان. قال: وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها ما لم تتكلم. إذن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. قال: ما لم تتكلم، لأن الكلام هو اللفظ، قال به أو تعمله، ففرق بين المعنى القائم بالنفس فلم يعده إيش كلاما، والكلام، وأخبر برفع المؤاخذة في الأول وهو حديث النفس دون الثاني وهو ما تلفظ به. هذا وجه الرد، أو من أوجه الرد على الأشاعرة بأنه ليس للأمر صيغة تدل عليه. والعلة عندهم أن الأمر أن اللفظ معنى قائم في النفس، في نفس الله عز وجل، وهذه ليست أوامر، إنما هي عبارة عما عبر عنه جبريل بمفهومه لخطاب الله جل وعلا. قال: الحكم الذي تقتضيه صيغ الأمر عند الإطلاق. لا شك أن الإنسان إذا علم الأمر وعلم الألفاظ الدالة على الأمر والصيغ الملحقة بالأمر لابد أن يدرك الحكم. وش أنا عرفت أن هذا أمر، طيب وش الحكم؟ الحكم هو الثمرة من معرفة إيش دلالة هذه الألفاظ. قال: إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن شيء، قال: عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب. يعني إذن مفهومنا أن دلائل الأمر تدل على الوجوب إن تجردت عن القرائن. وش القرائن؟ قال: القرائن الدالة على عدم إرادة الوجوب. واضح؟ وإذن كل أمر فإنه يدل على الوجوب. لو مرة واحدة نقول لو مرة واحدة، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إيش أن الأمر لا يدل على الوجوب إلا عند التكرار. نقول لا، هذا غير صحيح. ولذلك الله عز وجل عاقب إبليس بأنه لم يمتثل أمره بالسجود لآدم من أول مرة. طيب، قال: وهو قول الجمهور، وعليه دلت الأدلة كقوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فدل ذلك على إيش؟ أن مجرد الأمر الواحد يدل على إيش؟ على الوجوب والتحتم. وقوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، فذمهم الله عز وجل بأنهم لم يركعوا حينما قال لهم اركعوا. لماذا ذمهم؟ لأن لفظ تركعوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. طيب، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا كذلك يدل على أن مخالفة الأمر موقعة في الإثم، وموقعة في المحذور، وموقعة وعدم ممتثلها عاص وتارك لما أمر به. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية فيها دلالة على إيش؟ على الصيغة الدالة على الأمر، العقاب على الترك، لأنه عاقبهم على تركهم الأمر. وقوله: أفعصيت أمري، هذا كذلك يدل على إيش؟ على أن الأمر يدل على الوجوب، حيث أن الله عز وجل جعل من لم يمتثل أمره عاصيا، فقال أفعصيت أمري، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إيش أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فدل ذلك على إيش، على أن إرادة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بلفظة الأمر الوجوب والتحتم، وأن من لم يمتثل ذلك الأمر والوجوب فإنه عاصم مخالف لما أراده الله عز وجل. قال إلى غير ذلك إذ لا خلاص للمأمور من الوعيد ولا نجاة له من العذاب ولا من عار العصيان إلا بالامتثال. واضح يا أخوان؟ وكونه يتخلص من هذا بالامتثال يدل على إيش؟ على أن الامتثال، على أن المخالفة لهذا الامتثال موقع في محذور، وأن هذا الامتثال امتثال أمر. قال ويدل لذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احلقوا وانحروا ولم يمتثلوا، قال لما دخل على أم سلمة ماذا قال لها؟ قال ما لي، فوجدت في نفسه الغضب، قالت ما لي، قال ما لي أمر الناس ولا يطيعون. فدل ذلك على إيش؟ على أن الأمر يدل على الوجوب. قال كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب ولم يقع بينهم خلاف في ذلك، فكان إجماعا، وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفه بالعصيان. يعني ما هناك سيد أو رئيس وتحته مرؤوس يقول له افعل كذا ثم يتركه ولا ينال العقوبة أو يستحق العقوبة، بل أنه لو عوقب لقالوا أنه عوقب بسبب إيش؟ عدم إنفاذه الأمر، وما ينقول والله لا هذا أمر يحتاج إلى أمر ثاني حتى يتأكد، خلافا لقول إيش المعتزلة القائلون أن الأمر لا يقتضي الوجوب إلا عند التكرار. طيب قال ولا يذم وصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه، ولذلك الله عز وجل يذم من لا يمتثل أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقوله أفعصيت أمري ذمه الله عز وجل لعدم امتثاله الأمر. طيب ثم قالوا الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذا إيش من تبعات الأمر، الأمر بالشيء يكون أمر بهذا الشيء وبما لا يتم به هذا وبما لا يتم به إلا وبما لا يتم إلا به. فإذا الله عز وجل أمر بشيء فإنه أمر به وبما يكون وسيلة لتحقيق هذا الأمر. قال إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء، يقول إذا كان الواجب المطلق، الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمله ندبا ضرورة توقف حصول الواجب عليه. يقول إذا كان الواجب المطلق أي أمر واجب مطلق ما هناك قرائن تصرف عن إرادة الوجوب، يتوقف وجوده على شيء، الأمر بالشيء لابد أن يحقق، وش الفائدة أني أنا أمر بشيء ولا يتحقق؟ إذن الأمر يتوقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمله أيضا ضرورة توقف حصول الواجب عليه كالطهارة، فإن الأمر بالصلاة يشملها، وهذا معنى قولهم الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. الله جل وعلا أمر بإقام الصلاة، وإقام الصلاة لا يتحقق إلا بالطهارة، إذن هو أمر بالطهارة، لأن الصلاة لا يتحقق القيام بها إلا بإكمال الطهارة. طيب، الأمر بالطهارة يقول أنا ما عندي ماء لكن عنده فلوس يستطيع أن يشتري بها ماء، والماء سعره المعقول، نقول إذن عليك، يجب عليك أن تشتري ماء، مع أني أنا ما أمرتك أنك تشتري ماء، أنا أمرتك، الشرع أمرك بالطهارة، نقول لأن الطهارة لا تتحقق إلا بهذا الماء، والماء مما يمكن شراؤه، فإذا نقول شراؤك الماء مأمور به لأجل إقامة الأمر الأول، فإن الأمر الأول لا يتم إلا بهذا، فإذا هذا يكون مأمورا به، وهذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به أو الأمر إلا به فهو واجب أو مأمور به، بخلاف إيش؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم المأمور إلا به فليس بمأمور. يعني مثال ذلك الزكاة واجبة إذا بلغ المال إيش؟ نصاب. ما نقول يجب عليك أنك تكمل النصاب عشان تجب عليك الزكاة، لأن هذا إيش؟ هذا ما لا يتم المأمور إلا به فليس بواجب. طيب، يقول وليس معنى ذلك أن وجوبه جاء ضمنا بدون دليل مستقل. نقول ربما يكون هناك دليل مستقل لإرادة الطهارة أو إرادة ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، لكن مع هذا نحن نعرفه بما لا يتم الواجب إلا به. يعني كلامه هذا لما أمرنا الله عز وجل بالصلاة علمنا أن الطهارة مأمور بها، لماذا؟ لأن الصلاة لا تتم على وفق الشرع حتى إيش؟ يكون هناك طهارة. يقول لا يمنع كذلك وجود ما يدل على تحتم الطهارة، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة. قال بل له أدلة أخرى، غير أن الأمر الخاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه. قال هذا في الواجب المطلق، فإن وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقيد، فيكون الأمر بها مقتضيا الأمر بما لا يتم إلا به وهو الطهارة. يعني ما يضر كون وجود أدلة توجب الطهارة، واضح؟ لكن حتى لو لم يوجد أدلة توجب الطهارة لعلمنا إيش؟ أنها واجبة، لأن الطهارة شرط للصلاة. لكن أحسن من هذا سبحان الله العظيم، لو مثلوا إيش؟ بإيجاب الطهارة لمن أراد الصلاة، فإن شراء الماء الذي به الطهارة هذا أحسن، لكن سبحان الله العظيم يعني هذا أكمل، لأن ما هناك نص يدل على أنك يجب أنك تشتري ماء، لكن عجيب يعني أبعد هذا، حتى لو أنهم جاءوا بشيء ليس فيه وجوب، ما يتعلق في وجوب كان أوضح، لكن مع هذا أوضح لنا مسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو كان هناك أدلة مستقلة تدل على تحتمه. قال أما في الواجب المقيد، شوف الواجب إيش؟ المقيد، فليس كذلك، لأن الواجب المقيد يسمى وجوب. أما في الواجب المقيد فليس كذلك، كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك النصاب، فليس الأمر بها، يعني إيش؟ الأمر بالزكاة أمرا بتحصيل النصاب، يعني ليس الأمر بالزكاة أمر بأن تتم النصاب تتكسب حتى يكمل عندك النصاب عشان تزكي. قال ليتم وجوب إخراجها بامتلاكها، لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب، يعني إتمام إيش للوجوب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ولذلك يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والصلاة قد استقر وجوبها، وأما الزكاة فلا تجب حتى يحصل النصاب. طيب، حتى الصلاة، الصلاة لو إنسان نقول الصلاة واجبة على كل مكلف، إنسان خلق فاقد العقل، ما نقول إيش يجب عليك أنك تعقل عشان تصلي. إنسان نعم، الصلاة لا تجب على النائم، ما نقول أدي الصلاة لو أنك نائم، نقول لا، إذا نائم وما يستيقظ أو ما عنده أحد ما نقول ليست بواجبة عليه حتى يقوم.
بالنسبة
للصلاة في جماعة، في شخص مثلا بعيد عن الجماعة ما في حوله جماعة، هل يجب عليه أن يبحث أو أن يتصل بناس ينتظرونه أو كذا، ولا ما استقر؟ ننظر هل هذا الواجبة، نعم صلاة الجماعة واجبة، إن قال إنها واجبة نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان هو في البيت ما عنده جماعة نقول اخرج إلى المسجد صلح. خلاص، إذن هذا يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا تعطلت الاستطاعة. إذا باستطاعته يتصل. لكن هذا شوف، هذه المسألة هي يعني راجعة إلى ما يعتقده الإنسان تجاه صلاة الجماعة. لا مو يعتقد أنها واجبة لذاتها، قصدي واجبة واجبة لصحة الصلاة. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الصلاة واجبة لصحة الصلاة، الجماعة وجوبها لصحة الصلاة، فهذا على قول شيخ الإسلام نقول يجب عليه أنها، لكن على قول الجمهور يقول لا، أنها واجبة واجبة للجماعة وليست واجبة للصلاة. لا بد أن يسعى في تحقيقه. إذا كان السعي باستطاعته يقولك نعم أنا أستطيع أني أدخل وأجد جماعة، يقول يجب عليك، ما يسقط على قول شيخ الإسلام. المطلق ما لا يتقيد بشيء، يعني الصلاة وجوبها مطلق، لا هذا مانع، لكن الزكاة ما نقول والله عدم بلوغ النصاب مانع، نقول لك مو مانع، لأن أصلا ما وجوبها مقيد بهذه الأشياء.
الصلاة مثلا قيدت بدخول وقت صلاة،
لا غير هذا، غير شوف يعني النصاب ملك النصاب مرتبط بالزكاة، لكن مثلا الصلاة ممكن تكون نافلة، أن تكلم عن صلاة الفريضة، لكن الصلاة النافلة بيصلي في أي وقت يقول صل. فالشيء الذي المقيد ما ليس له يعني مطلق الوجوب، فلا بد من مراعاته. فالمقيد هو الذي يقولون إيش، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ثم قال رحمه الله تعالى: استعمال صيغ الأمر في غير معناها الأصلي. بيّن صيغ الأمر وهي فعل الأمر والفعل المضارع الدال عليه لام الأمر واسم الفاعل والمصدر الذي سد مسد الفاعل. هناك صيغ تأتي بها، هناك ألفاظ تأتي بهذه الصيغ ومع هذا تجد أنها لا تدل على الأمر. لماذا؟ نقول لوجود قرائن صارفة لهذا الشيء، فالقرائن معتبرة في الشرع. طيب، قال وقد قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن، ومن ذلك ما يلي: تأتي صيغ الأمر ويراد بها الإباحة، مثل قوله تعالى كلوا واشربوا. كلوا فعل أمر، لماذا لا يكون أمر؟ يقول الإباحة، لأن الأصل في الأكل والشرب الإباحة. فنقول لأن الله عز وجل ما تعبد الخلق بالأكل والشرب، فهذه وإن كانت فعل أمر لكنها تراد الإباحة. لماذا؟ لأن الأكل والشرب ما لا يتعلق به أمر عبادة. صح ممكن يكون يبلغ حد الضرر في النفس، فنقول إذن هنا أمر عبادة. قال وللتهديد، تأتي صيغ الأمر ويراد بها التهديد، مثل قوله جل وعلا اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. قال وللامتنان، تأتي صيغ الأمر ويراد بها الامتنان، مثل قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، يريد الله عز وجل أن يظهر عليهم منته. قال وللإكرام، مثل قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، حينما قال الله عز وجل ادخلوها هو ليس من باب الأمر أنهم يدخلونها، ولكنه يقول ذلك لأهل الجنة من باب الإكرام لهم. قال وللتعجيز، مثل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. قال وللتسوية، مثل قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. وللاحتقار، يأتي الأمر ويراد به الاحتقار، مثل قوله ألقوا ما أنتم ملقون، يريد إيش؟ أن يحقر ما جاءوا به من السحر. قال وللمشورة، مثل قوله تعالى فانظر ماذا ترى. وللاعتبار، مثل قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، هذه دعوة إيش؟ للتفكر والاعتبار. وللدعاء، مثل قوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي. وللالتماس، مثل قولك لزميلك ناولني القلم، لأنه ليس لك سلطة عليه، إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. فإذن الألفاظ الأصل ألفاظ الدالة على الأمر الأصل دلالتها على ما هي عليه، إلا لوجود إيش؟ قراءة تصرفة عن إرادة ذلك.
شيخ، يدل على الندب.
نعم، الندب للإباحة. نعم، الندب للاستحباب. نعم، كذلك إذا يعني إذا كان تدل على الندب إذا جاء ما يصرفها، مثل تذكر لا أوضح منه فزوروها فإنها تذكر الآخر، هذا للندب. نعم، للاستحباب. وكذلك في صيام يوم عاشوراء كان متعين، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صيامه أنه للندب.
شيخ، الأمر إذا جاء بعد النهي يدل على الندب؟
لا، الأمر إذا جاء بعد النهي فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي.
كان على حسب.
على حسب. إن كان قبل النهي للوجوب فإنه يرجع للوجوب. مثل إيش؟ إقامة الصلاة، جاء النهي عن إقامتها وقت النهي، فإذا زالت الشمس فصلوا فإن الصلاة مشهودة، يعني إيش؟ أن تحضركم صلاة الظهر، وهذه واجب رجعت إلى ما كانت عليه. لكن مثل قول جل وعلا فإذا حللتم فاصطادوا، أمر، نقول هنا ليس لإرادة الأمر، لإرادة إيش؟ إعادته إلى ما كان عليه قبل الإحرام، أيوة الإباحة. ولذلك لا يقول نقول والله إنسان إذا حل من إحرامه يدور للصيد يصيده. طيب، ثم قال تكرار المأمور به أو عدم تكراره. تكرار المأمور به يعني هل يلزم تكرار المأمور به أو لا يلزم، وإذا كرر هل يتغير الحكم أو لا يتغير؟ قال في هذا البحث ثلاث صور، لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد التكرار، كذا عندكم
يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار،
لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد التكرار أو بما يفيد الوحدة، كذا عندي أنا تقديم وتأخير، أو يكون خاليا عن القيد. فالأول يحمل على ما يقيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، والمقيد بشرط كقوله تعالى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن صح بما يفيد التكرار الأول، صححوها، لأن قال فالأول يعني بما يفيد التكرار، جاب مثال على الآن، واضح؟
الله أكبر.